بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. إن النافين لاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو بنحو الحقيقة والمجاز أو بنحو الكناية، استدلوا بأدلة وأجابهم الأستاذ. من جملة ما أورد النافون هو أن هذه الموارد التي مثلها الأستاذ نقلا عن معصومين عليهم السلام، هذا من باب استعمال اللفظ في القدر الجامع، لا في المعنيين معا. مرج البحرين يلتقيان في معنى جامع يشمل علي وفاطمة سلام الله عليهما وذلك المعنى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في معنى جامع وهو الثمين له مصداق. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا في المعنى الجامع وهو مادة الحياة، فإله معنيين ماء والإمام الحجة عليه السلام، والتفث واليقظوا ثم اليقظوا تفثهم. التفث استعمل في المعنى الجامع وله مصداق. أما الأستاذ في مقام الجواب يقول يلزم، يعني يرد على هذا البيان إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، يلزم حمل الآيات في القرآن كلها على المعاني المجازية أو جلها، لأن كل الآيات لها بطون، والبطن يكون معنى مجازيا لأن اللفظ لم يوضع له، اللفظ المعنى الجامع. فاستعمال اللفظ في القدر الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي هو في الواقع استعمال في المجازي، لأن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، لفظ إلى معنى حقيقي وإلى معنى المجازي، واستعمل في المعنى الحقيقي واستعمل في المعنى المجازي، نتيجة أنه معناه مجازي. هذا أول مرة هذا الجواب. ثانيا، إذا وضع للمعنى الجامع فيشمل كل نفيس ولا ينحصر بالحسنين، بل كل ما كان معناه نعم ثمين معنوي فيشمله، نعم، وحينئذ يا الله. وحينئذٍ لابد أن نقول كل إنسان له حظ من المعنويات فالآية تشمله، وهذا خلاف الواقع، فقط يختص بالحسن والحسين. الإشكال الثالث، شيخنا البحث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في آن واحد، النافون للاستعمال يقولون الموارد في الواقع من استعمال اللفظ في المعنى الجامع، والأستاذ في مقام الإشكالات على هذا القول. والإشكال الثالث هو إشكال حاصله إنه حمل اللفظ على القدر الجامع بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، هذا هو الإشكال الثالث والعمدة. هذا أمر يعرفه الكل أو كل من له خبرة، فلا يختص بالراسخين بالعلم ولا يختص بالأئمة عليهم السلام. معلوم؟ فالنتيجة إذا أريد به هذا المعنى العام فهذا ليس علمه عند أشخاص مخاصين، بل من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى والكل يعرفه. والحال أن لهذا القرآن بطن ولبطنه بطن، هذا علمه خاص بمن؟ بالأئمة عليهم السلام. إن قلت أفرض أن اللفظ استعمل في أكثر من معنى، لا على نحو الجامع، لا، لفظ المشترك استعمل في معنيين، حقيقي ومجازي، حقيقي وكنائي، حقيقيين، لكن هذا يحتاج إلى قرينة. ولا نرى هذه القرينة في البطون عند الإشكال. النافي يتراجع، النافي لأي شيء شيخنا البلقان؟ النافي في أكثر من معنى يتراجع، وماذا يقول؟ نعم، في معنى لا على نحو الاشتراك المعنوي، لا نحن معك، لكن إذا استعمل في معنيين، في معنى ظاهر في معنى باطن، لابد من إقامة القرينة، لابد من إقامة القرينة، ولا نرى هذه القرينة. جواب نعم، أقيمت القرينة، لكن لا لعموم الناس، بل لمن قصد إفهامه باللفظ، وهم حاصل الجواب نعم تحتاج إلى قرينة، وقد أقيمت القرينة لمن؟ الذين قصد الإفهام. نعم، وإرادة معنى من اللفظ في خطاب جميع الناس، وإرادة معنى آخر في خطاب الأوحدي مع نصب القرائن له، ليس أمرا مستنكرا. انتبهوا شيخنا أو اكتب تريد أن تكتب. الأستاذ يقول ما المانع من أن يقصد يستعمل اللفظ المشترك في معنيين، معنى يقصد به ومعنى يقصد به الخواص، ويذكر قرينة للخواص، ما المانع؟
فما يفهم القرينة إلا الخواص.
إلا الخواص معلوم؟ من هنا يناقش، قد يناقش كلام الأخوند في توضيحه للرواية التي تقول إن لهذا القرآن بطن ولبطنه بطن، القرآن له ظاهر وله باطن. نحن هكذا فسرنا إن لفظ المعين، ماء معين له معنى ظاهر وهو المادة السيالة، وله معنى الباطن وهو الإمام المعصوم الغائب. نعم الآية الكريمة، نعم لا إله إلا الله، الآية الكريمة يخرج منهما اللؤلؤ والماء، له معنى ظاهر ومعنى باطن، واللفظ استعمل في المعنيين بالنحو الذي بين. الأخوند عنده بيان آخر يقول هذا ليس من استعمال اللفظ في معنيين، القرآن له معنيين ظاهر وباطن، ليس من استعمال اللفظ في معنيين. يقول في حال الاستعمال يراد المعنى الثاني، ولا يراد من اللفظ، انتبه، يراد الإمام الغائب. الإمام الغائب في حال استعمال نعم أصبح ماؤكم غورة، في حال استعمال الماء في المادة السيالة اللافظ المتكلم يريد المعنى الثاني، لا أنه يستعمل في المعنى الثاني. ممكن تقرر؟ دعنا عن الإشكال، بيان الأخوة معنى الظاهر ومعنى الباطن،
وحين استعماله في مثلا في آية الكريمة
في الظاهر
في معنى الظاهر، ولكن حين استعماله
أراد
المعنى
الباطن، لا أنه استعمل اللفظ
في معنى
الظاهر في معنى الباطن. هذا تقريب، جوابه واضح إن هذا غير مفهوم. أراد المتكلم المعنى الثاني مقارنا للمعنى الأول الذي استعمل فيه اللفظ ومن دون أي ربط بينهما، ومن دون نعم أكرر، من دون أي استعمال لفظ في ذلك المعنى الثاني، ومن دون أي ربط بينهما، أراد المتكلم بالماء المعنى الثاني، لا أنه استعمل اللفظ في المعنى الثاني ولا يوجد ارتباط بينهما. يعني الإمام الغائب والماء، الحسنين واللؤلؤ والمرجان، هل يوجد ربط بينهما لازم ملزوم مثلا؟ فالأستاذ يقول هذا الكلام عجيب. أكرر شيخنا للتقرير، إشكال الأستاذ هو أنه هذا الكلام من الأخوند عجيب، أن يستعمل اللفظ في المعنى المادة السيئة، وحين الاستعمال يريد لا من اللفظ. يقول هذا عجيب، لأنه لا استعملت اللفظ في المعنى الثاني ولا بينهما ارتباط. واضح؟ أما البيان الثاني للأخوند حاصله، يمكن أن يكون المراد لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ. يعني شنو؟ إن لهذا القرآن ظهر وبطن، معناه أنه هذا اللفظ الظاهري إله لوازم، واستعمل اللفظ في الماء، وهذا الماء إله أي شيء لوازم، هذه اللوازم قاصرة عن أفهامنا. شو صار النتيجة؟ البيان الثاني الآخر ما هو؟
يعني يرجع
للبيان القديم. لا يرجع للبيان القديم، لكن لاحظوا البيان الأول ما هو؟ إنه حين استعمال اللفظ المشترك في الماء أراد المعنى الثاني من دون أن يستعمل اللفظ فيه. هذا هو بيان أول. سؤال الأستاذ ما هو؟ من دون أي ترابط بينهما ومن دون أن يستعمل اللفظ في المعنى الثاني، عجيب أن يراد المعنى الثاني. البيان الآخر للأخوان ما هو؟ إن المعنى الثاني يعني البطن هذا من لوازم المعنى الأول، معلوم؟ اللفظ استعمل في المعنى، وهذا المعنى له لوازم للقرآن الظهر وباطن، يعني له لوازم.
اللوازم هي استعمال اللفظ في المعنى الثاني.
المعنى الثاني من لوازم، لكن لا يفهمه الكل، يفهمه الأئمة.
مثل القرينة التي قلنا في السابق.
بلي. واضح شيخنا أو أكرر؟ البيان الثاني أقول ما هو؟ إن المراد بالبط يعني لوازم المعنى الأول الذي عبرنا عنه باللفظ، لوازم الماء، لوازم اللؤلؤ والمرجان، لوازم الآيات التي قلنا لها بطن ولها بطن. فكلام الآخر هذا إن للقرآن لفظ ظاهر وباطن، ليس معنى أن اللفظ استعمل في الظاهر واستعمل في الباطن، لا، الباطن من لوازم الظاهر.
يعني فاستعمل اللفظ في المعنى الظاهري ومن لوازمه استعماله في المعنى الباطني.
والمعنى الباطني من لوازمه.
أحسن،
ولم يستعمل اللفظ في اللازم. لاحظ حينما مثلا نقول ماء لازم أن يكون سيال، لكن لم يستعمل اللفظ له للماء، صحيح؟ يستعمل النار، كلمة النار في آية الشعلة مثلا، من لوازمها أن توجب الحرارة، أن تحرق، أما أدري كذا لا يقتربه الإنسان مثلا، هذا لوازمه، لكن لم يوضع اللفظ له، معلوم؟ هذا هو البيان الثاني للآخر. أجيب عن هذا البيان الثاني بالنقض بالبطون التي لا تكون من لوازم المعنى الموضوع له. التي هو بطن القرآن ولكن ليس من اللوازم. مثلا الجوار الخنس فسرت في الروايات بالإمام الغائب روحي فداء، مع كون المعنى اللغوي للجوار شو هو؟ الكواكب، جوار الكواكب ستارة المتحركة التي تغرب تحتجب عن النظر. الخنس جوار الخنس يعني الكواكب، هل لازم الكواكب الإمام الغائب؟ سؤال، ليس من لوازم الإمام الغائب حتى يقال إن اللفظ استعمل في المعنى والمعنى الباطني ما هو من لوازمه. زين شيخ ممكن تكرر الإشكال؟ ينتقض
بالنقص يعني بالنقص بأن يعني البطون التي البطون لا تكون من لوازم، مثلا في الآية الجوار الخناس لأنه فصلت بالإمام القائم، مع كون معنى اللغوي والكواكب أنه متحرك
هذا معنى واستعمل اللفظ فيه. زين الإمام الغائب من لوازم، هذا هو النقص. نعم، فلا ملازمة بين المعنيين. خلاصة الأمر يظهر من الأبحاث التي ذكرناها إلى هنا، يظهر أمران. الأمر الأول إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا ممكن، لكنه مخلاف للظاهر. لفظ يكون في أي معنى؟ في معنى واحد، استعماله في أكثر من معنى هذا بما أنه خلاف الظاهر، فنحتاج إلى قليل. للقرين الصارفة بل القرين المعينة، القرين التي تهدي إلى المعنى، للقرين التي تقول استعمال هنا مجازي. كما في الأبيات المذكورة السابقة، لاحظوا المبتلى بعمى، المرتمى في الدجى، المشتكى ظمأ، كل عين. لاحظوا العين في المشتكى ظمأ في محل العطش، في محل العطش نحتاج إلى عين. العين بأي معنى هنا؟ المبتلى بعمى، الأعمى نحتاج إلى عين، يعني شنو؟ البصر. المرتمى في الدجى، الدجى يعني في الظلمات، في الظلمات نحتاج إلى عين، يعني شمس، الشمس إلى آخر. فنحتاج إلى قرينة. صحيح الأستاذ يقول صحيح يجوز استعمال اللفظ فيه، لكن بما أن هذا خلاف الظاهر فالإرادة المعنى الثاني يحتاج إلى قرينة معينة، لا يكفي صرف القرينة الصارفة. نعم انتهى الوقت والحمد لله. Oh.